الله الرحمن الرحيم. عليكم السلام ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. قال المصنف قدس سره: وبالجملة فمستند المشهور في مسألتنا لا يخلو من غموض. بعد أن تقدم من المصنف إثبات المختار له، وهو الضمان في مسألتنا مستردا لقاعدة الضمان ومخالفا للمشهور الذين قالوا بعدم الضمان، صار في صدد ذكر بعض الشواهد على ضعف قول المشهور، فيذكر يمكن أن تعنون بثلاثة شواهد نتيجة هذه الشواهد ضعف ما ذهب إليه المشهور من عدم الضمان في مسألتنا. ويعبر المصنف عن عنوان هذه الشواهد بالغموض في مستند المشهور، إذ المشهور لما قالوا بعدم الضمان عبروا عن دليلهم بأنه تسليط للمال بلا عوض، المشتري سلط الفضول على ماله بلا عوض. وتقدم من المصنف توضيح هذا الدليل وهذا المستند بأنه يرجع إما إلى قاعدة الإقدام أو قاعدة اليد، وكلاهما غير جار بناء على المشهور، فقالوا بعدم الضمان. والمصنف بالرغم من توضيح مستند المشهور يعبر عن هذا المستند بأنه لا يخلو عن غموض. فكيف يمكن أن نفهم كلام المصنف بأن عبر هنا لا يخلو عن غموض، بينما وضح هذا المستند فيما سبق من عليكم السلام ورحمة الله من توضيح قولي ومستند المشهور؟ لعل السر في الغموض المدعى في مستند المشهور هو التعارض بين قاعدة الضمان من جهة وبين قاعدتي الإقدام واليد من جهة أخرى. فإن قاعدة الضمان حسب توجيه المصنف وحسب استظهار المصنف فيما سبق تقتضي الضمان في مسألتنا، بينما قاعدتي الإقدام واليد تقتضيان عدم الضمان. ولم يتضح من المشهور أنهم رجحوا قاعدة الإقدام أو قاعدة اليد عليكم السلام بعد وقوع التعارض بين هذه القواعد، قاعدة الضمان من جانب وقاعدتي اليد والإقدام من جانب، لم يظهر من المشهور أنهم قدموا قاعدتي اليد والإقدام على قاعدة الضمان. لو كان في كلام المشهور ما يساعد على هذا التقديم والترجيح لكان مستندهم واضحا، ولكن حيث اضطربت كلمات وفتاوى المشهور منها ما يوافق قاعدة الضمان ومنها ما يوافق قاعدة الإقدام واليد، يكون مستندهم غامضا. هذه نقطة واضحة إن شاء الله، كما سيتضح في هذه الشواهد. الشاهد الأول، لم يصرح أحد من المشهور أو من الفقهاء بعدم الضمان في مسألة بعتك بلا ثمن. طرح الفقهاء مسألة، لو قال البائع المالك للمشتري بعتك الكتاب بلا ثمن، بدل أن يقول بعتك الكتاب بدينار أو بكذا، أنشأ الإيجاب بما يخالف حقيقة البيع. حقيقة البيع معاوضة، هو أنشأ الإيجاب بعنوان بعتك كذا بلا ثمن. هذه المعاملة هل هي باطلة فاسدة أو صحيحة؟ بلا أشكال باطلة فاسدة، لكن هل فيها الضمان؟ هل يضمن المشتري لو قبض المثمن أو قبض المال من البائع الذي أنشأ بهذه العبارة أو لا؟ لم يصرح الفقهاء بعدم الضمان، أي قالوا بالضمان. فهذه المسألة بعتك بلا ثمن، صرح الفقهاء بالضمان، مع أن مورد هذه المسألة نفس ما نحن فيه. مسألتنا ما هي؟ بيع فضولي، لم يجز المالك العقد الفضولي، والمشتري يعلم بالفضولية، وسلم الثمن إلى الفضولي، وتلف الثمن عند الفضولي. هل يجب الضمان على البائع الفضولي، وبالتالي يجوز للمشتري الرجوع أو لا؟ في هذه المسألة تقدم رأي المشهور، ما هو؟ عدم الضمان. قالوا البائع الفضولي لا يضمن. وهذه المسألة وهي البيع بلا ثمن، بعتك بلا ثمن، تتفق في المورد مع مسألتنا، كلاهما دفع ماله إلى الآخر. في مسألتنا المشتري دفع الثمن، وفي تلك المسألة البائع دفع المثمن، وكلاهما بلا عوض، بلا مضمون به. فما المائز بين المسألتين بحيث أفتل مشهور بالضمان في مسألة بعتك بلا ثمن، وأفتوا بعدم الضمان في ما نحن فيه من البيع الفضولي؟ واضح إن شاء الله. وهذا بمقتضى التعارض، القول بالضمان في مسألة بعتك بلا ثمن يقتضي أن المشهور رجح قاعدة الضمان في باب التعارض، في مقتضى التعارض، بينما في مسألة الفضولي حيث قالوا بعدم الضمان يبدو أنهم رجحوا قاعدتي الإقدام واليد في التعارض. من هنا وقع الغموض، فإن التعارض إذا وقع بين دليلين ورجح العالم أو الفقيه دليلا على آخر يقتضي أن يسير عليه في كل الأبواب، ولكن نجد أن الفقهاء في مسألتين متشابهتين ومن مورد واحد أفتوا بفتويين مختلفتين، واحدة توافق قاعدة الضمان وفتوى أخرى توافق معارض قاعدة الضمان وهو الإقدام واليد. هذا شاهد على الغموض في مستند المشهور. الشاهد الثاني في باب الرشوة، أيضا قال الفقهاء، قال المشهور بالضمان، الرشوة هو أن يعطي الشخص مالا لآخر من دون عوض، وهذه فضلا عن حرمتها قالوا انه باطل ومن اكل المال بالباطل لانه لم يكن ممضى من قبل الشارع. فافتى الفقهاء بالضمان مع ان باب الرشوه يشابه ما نحن فيه من مساله الفضولي. فكما ان المشتري في مسالتنا سلط الفضولي على ماله بلا عوض في باب الرشوه ايضا الراشي سلط المرتشي على ماله بلا عوض، كلاهما من واد واحد، يقتضي أن يكون الحكم فيهما إما على وفق قاعدة الضمان فنقول بالضمان فيهما معا، وإما وفق قاعدتي الإقدام واليد فيقتضي أن نقول بعدم الضمان فيهما معا. إلا أن الفقهاء أو المشهور اضطربت كلماتهم فقالوا بالضمان في باب الرشوة وعدم الضمان فيما نحن فيه في البيع الفضولي، وهذا مما يوجب الغموض أيضا. الشاهد الثالث بعض الروايات، طبعا هذا احنا عنوناه شاهد ويمكن في بعض الكلمات أن يكون تأييد كما هو المصنف عبر عنه تأييد، سخلي عنونه بعنوان تأييد مو شاهد، طبق هذا المقدار ونجي حتى صار عنوان مستقل. قال المصنف وبالجملة فمستند المشهور في مسألتنا، مستند المشهور في قولهم بعدم الضمان لا يخلو من غموض، لا يخلو من غموض مع أنه وضحه سابقا، ولذا هذه شواهد على الغموض. الشاهد الأول ولذا لم يصرح أحد بعدم الضمان في بعتك بلا ثمن مع اتفاقهم عليه هنا، يعني في مسألتنا اتفقوا على عدم الضمان، بينما عدم الضمان في مسألتنا اتفقوا على عدم الضمان، بينما في مسألة بعتك بلا ثمن لم يصرح أحد بعدم الضمان، يعني قالوا بالضمان. واضح إن شاء الله؟ لم يصرح أحد بعدم الضمان، يعني إما قالوا بالضمان وإما سكتوا وجعلوه على نفس سياق الباب بالضمان. واضح؟ وصرح بعضهم شاهد الثاني بضمان المرتشي مع تلف الرشوة التي هي من قبيل الثمن فيما نحن فيه، نفس الباب سلط مال الغير على ماله بدون عوض. نعم ذكر الشهيد المصنف يقول كلمات المشهور مضطربة ومختلفة المستند، نعم يمكن أن يكون كلام الشهيد على وفق الموازين، فإنه قال بعدم الضمان في باب الإجارة بلا أجرة. نعم ذكر الشهيد رحمه الله وغيره عدم الضمان في الإجارة بلا أجرة، هذا مجرد يعني من باب الأمانة العلمية أنه كلام الشهيد منسجم، لكن كلمات الشهيد وبعض الأعلام منسجمة في هذا الباب، في باب الإجارة بلا أجرة. فهذا الباب قالوا على وفق السياق بعدم الضمان فهو يوافق مسألتنا، فمن قال بعدم الضمان في هذه في مسألة الإجارة بلا أجرة وقال بعدم الضمان في مسألتنا كلامه منسجم، لكن هو نفس هذا العالم الذي قال بعدم الضمان في هاتين المسألتين قال بالضمان في باب الرشوة وبالضمان في باب بعتك بلا ثمن، فيكون في مستندهم غموض. واضح إن شاء الله؟ ثم يذكر المصنف مؤيد لما ذكر إليه من القول بالضمان الآن في مسألتنا صار المصنف مخالف للمشهور، المشهور قالوا بعدم الضمان، المصنف قال بالضمان. يذكر مؤيدا بعد أن ذكر دليل، لاحظوا فهرسة البحث المصنف، ذكر دليل المشهور ثم ناقش دليل المشهور وأثبت خلاف قولهم بالضمان، ثم ذكر شواهد على ضعف قول المشهور، الآن جاء بمؤيد لقوله بالضمان. حاصل هذا التأييد، هناك جملة روايات دلت على أن ثمن الكلب سحت، ثمن الخنزير سحت، والمقصود بالسحت كما تقدم في أكثر من مرة هو المأخوذ بلا استحقاق شرعي، الشيء الذي يؤخذ بلا استحقاق بلا إمضاء شرعي يعبر عنه بالسحت، فيكون السحت من أكل المال بالباطل، أي من المنهي عنه والمحرم في جملة نصوص أهمها الآية الكريمة الناهية عن أكل المال بالباطل، فيكون فيه الضمان، فيكون في بيع الكلب وبيع الخنزير ونحوها مما وصف بالسحت يكون فيه الضمان. لماذا؟ لأنه بدون سبب شرعي، كل مال يؤخذ بلا سبب وبلا إمضاء شرعي يكون مضمونا. فالروايات حينما عبرت بالسحت أرادت الإشارة إلى شيء آخر غير الحرمة، لم يقل أو لم تقل الرواية ثمن الكلب حرام، ثمن الخنزير حرام، وإنما قالت الرواية ثمن الكلب سحت، فكلمة سحت فيه إشارة أو فيه دلالة، فيه بيان زائد عن أصل الحرمة. ما هو هذا البيان الزائد؟ للإشارة إلى الضمان. فيقول المصنف بما أن الروايات في هذا الباب عبرت بالسحت، إذن هي تريد الإشارة إلى شنو؟ ها، إلى الضمان. وما نحن الضمان وين؟ في مسألة بيع الكلب وبيع الخنزير وما شابه، وما نحن فيه مسألتنا مشابهة لمسألة شنو؟ بيع الكلب وبيع الخنزير. من أي جهة مشابهة؟ من جهة أن مالك العوض يدفع أو يسلط الآخر على ماله من دون عوض. فمثلا الذي يشتري الكلب، الذي يشتري الكلب يدفع الثمن للبائع من دون مقابل، لأن الكلب لا يملك، ليس له مالية، فيكون المشتري سلط ما خلنا نسميه تنزلا مالك الكلب، سلط مالك الكلب على ثمن على ماله وهو الثمن بلا عوض، لأن الكلب غير صالح للعوض. ما نحن فيه؟ المشتري سلط الفضولي على ماله بلا عوض. يجمع البابين، باب بيع الكلب والخنزير وباب البيع الفضولي، أن كلا منهما ضمن الآخر بما لا يضمن. في باب الفضولي المشتري سلط الفضولي أو ضمن الفضولي الثمن بمال غيره وهو لا يضمن به، وفي باب الكلب والخنزير كذلك أحد الطرفين سلط الآخر أو ضمن الآخر بما لا يضمن وهو الكلب والخنزير، فهما من واد واحد. وبما أن الروايات أثبتت الضمان في بيع الكلب والخنزير، إذن يثبت الضمان فيما نحن فيه. واضح إن شاء الله؟ خب، لماذا المصنف جعل هذا مؤيد مو دليل؟ هذا يصلح أن يكون دليلا. يقول المصنف: حيث يمكن أن يكون الخبر في مقام إثبات الحرمة التكليفية لا الحرمة الوضعية، فإن قول الإمام عليه السلام مثلا كذا من السحت أو كذا سحت ليس صريحا في الضمان، ليس صريحا في الحكم الوضعي. ولذا لو جاءت أخبار تنفي الضمان لا تقع معارضة لهذا الخبر. إذن قوله ثمن الكلب من السحت كما يحتمل أن يكون مثبتا للضمان يحتمل أن يكون مثبتا للحرمة التكليفية وساكتا عن الضمان، فيحتمل معه عدم الضمان. من هذه الجهة صارت هذه الأخبار أو هذه الروايات شنو؟ مؤيدة وليست دليل. قال: ويؤيد ما ذكرنا ما دل من الأخبار على كون ثمن الكلب أو الخمر سحتان. خب السحت نعم هو دال على الحرمة، ولكن فيه مؤونة بيان باعتبار السحت هو المال المأخوذ بلا استحقاق فيكون دليلا على الضمان، ولكن لوجود جهة تضعيف تنزل المصنف إلى أنه مؤيد. قال: وإن أمكن الذب عنه بأن المراد التشبيه في التحريم، يعني لا يريد أن يقول بأنه ثمن الكلب فيه ضمان كما في كل باب يقتضي الضمان، وإنما أراد التشبيه بأن ثمن الكلب مشابه لما ثبت له حكم الحرمة فلا ينافي عدم الضمان، فلا ينافي هذا الخبر عدم الضمان مع التلف كأصل السحت، فتنزل إلى التأييد وليس دليلا. واضح إن شاء الله. النقطة الأخيرة في هذا المطلب: بناء على قول المشهور بعدم الضمان، حيث ذهب المشهور إلى عدم الضمان في مسألة الفضولي، يشير المصنف إلى أنه على هذا البناء يقتضي استثناء ثلاث صور لا بد من القول بالضمان فيها، وبعبارة أخرى المشهور وإن لم يصرح بالضمان في بعض المسائل فإن قولهم بالضمان في باب البيع الفضولي يقتضي إثبات الضمان في ثلاثة موارد أو ثلاث صور، وهي هذه الصور الثلاث: الصورة الأولى أن يكون الفضولي يبيع عن المالك لا عن نفسه فيما نحن فيه في مسألتنا، المشهور قالوا بعدم الضمان بناء على أن الفضولي يبيع لنفسه، أما إذا كان الفضولي يبيع عن المالك، الفضولي يبيع عن المالك وبالتالي المشتري سلمه أو سلطه على الثمن من باب أن الفضولي واسطة في إيصال الثمن للمالك الأصلي، فلم يكن الفضولي أنشأ البيع عن نفسه ليكون غير قابل للتمليك والتملك فيكون قبض الثمن تسليط بلا عوض، وإنما باع عن المالك فدخل الثمن في ملك المالك الأصلي، ثم المشتري سلمه الثمن ليوصله إلى مالكه. واضح إن شاء الله؟ في مثل هذه الحالة لو تلف الثمن في يد البائع الفضولي يكون شنو؟ ضامنا. مشهور قالوا بعدم الضمان، لكن في هذه المسألة لابد من القول بالضمان. لماذا؟ لأنه مال الغير واستلمه من بابل أمانة ليوصله لمالكه، ولكنه شنو؟ تعمد إتلافه. صار واضح إن شاء الله؟ هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أكو شيء؟ الصورة الثانية، إذا وقع البيع الفضولي بين المشتري والفضولي، والمشتري يعلم بالفضولية ولكن المشتري لم يسلم الثمن إلى الفضولي، وإنما الفضولي هو الذي سعى لأخذ الثمن بناء على معتقده من دخوله في ملكه أو عدوانا أو ما شئت فعبر. المهم أن المشتري لم يسلط الفضولي على ماله، وإنما الفضولي هو بادر وأخذ الثمن عنوة من دون أو من دون علم المشتري أو أي شيء. المهم النكتة هي هذه، أن المشتري لم يسلم، وحينئذ من الحكم من الوضوح بمكان أن يكون هو الضمان، لأن الفضولي في مثل هذه الحالة سيكون غاصبا لمال المشتري للثمن، يكون قد أخذ المال من دون مسوغ شرعي، فيكون ضامنا بمقتضى على اليد ما أخذت حتى تؤدي. واضح إن شاء الله؟ هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة، إذا سلم المشتري الثمن إلى البائع الفضولي، يعني تمام المسألة التي نحن فيها والمشتري سلم، ولكن اشترط المشتري على الفضولي إرجاع الثمن إذا لم يجز المالك الأصلي البيع، فيكون هناك حالتان أو فتكون هناك حالتان. إذا أجاز المالك الأصلي البيع الفضولي لا يطالب المشتري البائع بالثمن، ولا يجب على الفضولي إرجاع الثمن إلى المشتري. وأما إذا لم يجز المالك الأصلي البيع الفضولي، رد البيع أو سكت، يتحقق موضوع شرط المشتري وهو عدم الإجازة. المشروط ما هو؟ إرجاع الثمن إلى المشتري. في هذه الحالة إذا أتلف البائع الفضولي هذا الثمن، فبمقتضى الاشتراط يكون البائع الفضولي ضامنا لهذا الثمن، فيجب عليه إرجاعه أو إرجاع بدله باعتبار تالف، يجب على البائع الفضولي إرجاع البدل، ويجوز للمشتري الرجوع عليه بذلك الثمن ببدله أو بمثله. قال ثم إن مقتضى ما ذكرناه في وجه عدم الرجوع بالثمن، ثم أن مقتضى ما ذكرناه من دليل المشهور من كلام المشهور في وجه عدم الرجوع بالثمن، شنو الوجه من وجه عدم الرجوع بالثمن؟ التسليط. أحسنتم، تسليط المشتري البائع على الثمن. مقتضى هذا الدليل استثناء شنو؟ أو ثبوت الضمان في ثلاثة صور، في ثلاثة صور. ثم أن مقتضى ما ذكرناه في وجه عدم الرجوع بالثمن وهو التسليط بلا عوض ثبوت الرجوع في واحد اثنين ثلاثة. ليش؟ بالعكس هو توفر شرط.
لا، بالنسبة لشرط المشتري على الفضول اشترط عليه إن لم يجز المالك الأصلي
ترجع له الثمن.
هذا إذا ما رجع الثمن.
لا أسا احنا مو نفترض امتناع وكذا، مو هذه المسألة، وإنما أتلف الثمن ولم يجز البائع المالك الأصلي البيع.
حسب بغض النظر عن المانع اللي منع الفضولي من إرجاع الثمن.
تخلف الشرط ولا هو؟ وين تخلف الشرط؟
ما رجعت للثمن، أنا مشترط عليك والمالك الأصلي ما أجاز.
تبين الدليل شنو؟
أي
ماكو مشكلة. الآن نريد نقول بأنه هذه الحالات، هذه الصور يثبت فيها الضمان، الضمان سبب الدليل على الضمان تخلف الشرط أو قاعدة اليد أو غيره، مو مهم. مهم المصنف يريد يشير إلى استثناء هذه الصور الثلاث. نعم، ثبوت الرجوع إذا باع، هذه الصورة الأولى، إذا باع البائع الفضولي غير بائع لنفسه وإنما يبيع عن المالك، بل باع عن المالك ودفع المشتري الثمن إليه إلى الفضولي لكون البائع الفضولي واسطة في إيصال الثمن إلى المالك، فتلف في يده. هاي فتلف يعني مرادة فأتلفه، مو تلف كما يعبرون بآفة سماوية وغيره، لأنه إذا تلف من دون تعدي وتفريط بآفة سماوية ونحوه لا يكون ضامنا، لأنه يد أمانة لو يد عدوانية. هذا سأل الآن المشتري وعلى البائع الفضولي يد أمانة باعتبار شنو؟ سلمه الثمن كأمانة ليوصله إلى المالك الأصلي. فإذا تلف بآفة سماوية من دون تعدي وتفريط ما عليه ضمان. متى يكون عليه الضمان؟ إذا البائع الفضولي أتلفه، هو أتلفه لا أنه تلفه. لكن تعبير المصنف هنا إما من سهو القلم أو ما يشابه ذلك، والقرينة على هذا سيأتي في عبارة المصنف أيضا. فتلف في يده، إذ خب تلف في يده في يد الفضولي فهو ضامن. تعليل الضمان هو هذا، إذ لم يسلطه عليه، لم يسلط المشتري البائع الفضولي على الثمن، ولا أذن له في التصرف فيه ليكون شنو؟ مسقطا للضمان، فضلا عن إتلافه. هذا قرينة على أن المراد من فتلف في يده مراد شنو؟ إتلاف مو تلف، فضلا عن إتلافه. فإذن الوجه في ثبوت الضمان عدم وجود الوجه على عدم الضمان وهو التسليط المجاني، مع وجود الوجه للضمان وهو عدم الإذن بالتصرف. ولعل كلماتهم ومعاقد اتفاقهم تختص بالغاصب البائع لنفسه، كلمات المشهور الذين قالوا بعدم الضمان، يقول المصنف يبدو منها مختصة بما إذا باع الفضولي لنفسه لا للمالك. وين الفرق يصير؟ إذا باع للمالك ثمن راح يدخل في ملك المالك، فيصير هو عبارة عن شنو؟ موصل للثمن. أما إذا باع لنفسه هنا أصلا البيع يقع باطل، ليس بي يعني لا وجه لصحته إلا على بعض الوجوه المتقدمة. وإن كان ظاهر بعضهم ثبوت الحكم في مطلق الفضولي مع علم المشتري بالفضولية. نعم، بعض المشهور بعض الفقهاء يبدو من الكلمات أنه شنو؟ مطلقا يكون عدم الضمان. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية، وكذا يقوى الرجوع، رجوع المشتري على البائع الفضولي لو أخذ البائع الثمن من دون إذن المشتري، بل أخذه بناء على العقد الواقع بينهما. الفضولي راح أخذ الثمن معتقد أنه بعد ما وقع البيع هو صار مالك للثمن، فذهب وأخذ الثمن، فإنه لم يحصل هنا من المشتري تسليط إلا بالعقد، ماكو تسليط. هذا اللي نجي نقول بأنه هو سبب عدم الضمان، وإنما فقط بمقتضى العقد اللي هو فاسد، والتسليط العقدي مع فساده غير مؤثر في دفع الضمان. ويكشف عن ذلك، عن هذا التسليط العقد فقط، تصريح غير واحد منهم بإباحة تصرف البائع الغاصب فيه في المبيع. ويكشف عن ذلك، عن ذلك يعني شنو ما نرجع المشار إليه، ما هو أن التسليط يحصل بالعقد فقط، التسليط العقدي. ويكشف عن التسليط العقدي تصريح غير واحد منهم بإباحة تصرف البائع الغاصب في المبيع مع اتفاقهم ظاهرا على عدم تأثير العقد الفاسد في الإباحة. واضحة العبارة إن شاء الله؟ وكذا يقوى الضمان لو اشترط المشتري على البائع الرجوع بالثمن لو أخذ العين صاحبها، يعني المالك الأصلي لم يجز البيع الفضولي وإنما طالب أو رجع على المشتري بالمثمن. المطلب الأخير في هذه المسألة، يشير المصنف في آخر وفي ذيل هذه المسألة لعدم الفرق بين كون الثمن كليا أم شخصيا. ما تقدم من المباحث السابقة يظهر أن الثمن شخصي، المشتري أوقع العقد على هذا الثمن في قبال هذا المثمن الذي بيد الفضولي، ثم سلم المشتري هذا الثمن الشخصي لمن؟ إلى البائع الفضولي. هل يضمن أو لا يضمن؟ هذه المسألة متقدمة. المشهور قالوا بعدم الضمان، المصنف قال بالضمان، ولكل منهم دليل واستثناء هذه الصور الثلاث. حينئذ يأتي السؤال، أما إذا كان المشتري أوقع العقد على الثمن ككلي في الذمة لا عين مشخصة، لم يقصد أن يكون الثمن هذا الدينار أو هذه الشاة أو هذا الكتاب، وإنما دينار في الذمة، وفي مقام التسليم سلم المشتري البائع مقدارا من المال كتطبيق لذلك الكلي، مصداق لذلك الكلي، هل يجري في كون الثمن كليا ما يجري في كون الثمن شخصيا أم يختلف الحكم؟ يشير المصنف في هذا المطلب الأخير إلى عدم الفرق. كل ما تقدم من البحث كما يجري في الثمن الشخصي يجري في الثمن الكلي. قال ولو كان الثمن كليا فدفع إليه المشتري بعض أفراده، بعض أفراد ذلك الكلي، فالظاهر عدم الرجوع بناء على المشهور، لأنه كالثمن المعين في تسليطه عليه مجانا، لأن الكلي أو لأن هذا الفرد لذلك الكلي كالثمن المعين في تسليط المشتري البائع على هذا الفرد مجانا، فالحكم هو الحكم فيهما. واضح إن شاء الله؟ هذا تمام الكلام في المسألة الأولى التي هي وين؟ في حكم الثمن، في حكم الثمن. هناك مسألة أخرى إذا تتذكرون في مسألة شنو غير الثمن من المنافع، هل يضمن أو لا يضمن؟ يأتي الكلام فيها إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. احنا باعتبار على أبواب تعطيل، وهذه المسألة يعني إذا دخلنا بها يعني واضح ما نكملها في ذن الدرسين أو الثلاثة الباقيات، فنرجع الدرس إلى ما بعد التعطيل وبعد زيارة النبي صلى الله عليه وآله في نهاية صفر، يعني في بداية ربيع إن شاء الله. وهذه مدة من التعطيل يعني نسبيا طويلة جدا، يعني تقريبا 3 أشهر وبعض الأيام. ومن المناسب بل من الضروري للطالب المجد الذي يسعى لتحقيق غرضه، من المناسب بل من الضروري أن يضع برنامج من أول يوم، يعمل ببرنامج معين لاستثمار أوقاته، وإلا إذا مر اليوم الأول ثم الثاني بعنوان سنضع برنامجا، سنكون نعمل بكذا، إذا أجت سوف، من حيث لا تعلم تمضي أيام التعطيل من دون التفات ولا نحقق الثمرة أو الفائدة من هذه الأيام، التي هي حقيقة أيام بالنسبة لطلبة السطوح العليا وطلبة الخارج، أيام التعطيل عن الدرس تكون هي حقيقة أيام الاشتغال الحقيقي في تحصيل يعني بناء الملكة، في متابعة بعض التقارير، في تحضير بعض العلوم الأخرى، في إجراء مباحثات أو قراءة أو دراسة بعض العلوم التي يعني لم تكن ضمن المنهجية الدراسية الحوزوية ولكن هي ضرورية ولا بد منها لطالب العلم وغير ذلك. بالتالي النقطة التي أريد أن أنصح نفسي بها قبل إخواني هو أن يكون البرنامج حاضرا في أول أو من أول يوم من التعطيل، حتى نحقق يعني عنوان لطالب العلم بالحمل الشائع، لا فقط بالحمل الأولي وأنه فقط اسمي طالب، ولكن في واقعي وفي حقيقتي فقط حضور أيام الدرس الرسمي، وأما في أيام الاشتغال الحقيقية وهي في مثل هذه الأيام الآتية لا يصدر مني أو لا يبدر مني أو لا أنتج شيئا. نسأل الله بحق محمد وآل محمد أن يعيننا وإياكم لتحقيق أغراضنا وأهدافنا في التقرب من الله سبحانه وتعالى بتحصيل علوم آل البيت ونشرها وتطبيقها، ببركة الصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
لا تنسونا من دعواتكم وزياراتكم.